بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وجل
وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بمولانا أبي الحسن الهادي عليه السلام، وجعلنا وإياكم من النائدين بشفاعته والسالكين نهجه. المسألة السابعة: لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الأفعال، وقد أدعي الإجماع عليه فاضلان، أدعي الإجماع عليه فاضلان والشهيدان والسيد في المدارك. هذه مسألة عدم جواز تقدم المأموم على الإمام في الأفعال، طبعا في الأذكار لا بأس، ولكن في الأفعال، في الركوع، في السجود، في تكبيرة الإحرام وغيرها من الأفعال، هذا لا يجوز، وهذا من المسلمات، يعني لا خلاف في هذه المسألة ولا إشكال في ذلك، بل بعض الفقهاء ذكروا الإجماع على هذا الأمر. وطبعا الإجماع ولا خلاف أي هو أقوى؟ قلت الإجماع أقوى أو لا خلاف؟ إذا يقول لا خلاف في ذلك أو يقول أجمع، أي هو أقوى؟ لا خلاف. لماذا؟
لا خلاف حتى النادر، أما في الإجماع قد يكون هناك نادر لكن لا يطعن الإجماع.
فمن يقول إجماع أقوى ماذا
له؟ حينما نقول الإجماع أقوى يعني أن كل الفقهاء هم ذكروا هذه المسألة وأجمعوا عليها، لكن حينما نقول يعني في زمن معين وفي عصر معين، لكن حينما نقول لا خلاف فيه ربما بعض الفقهاء لم يتعرضوا إلى هذه المسألة.
أحسنتم. لا خلاف، الإجماع أقوى من لا خلاف، لأن عدم الخلاف يتحقق في مع عدم الذكر ومع الذكر، يعني بعض الفروق لم يذكر في كتب كثير من الفقهاء، ولكن الذي ذكر لا خلاف فيه، فعلى ذلك لم نجد خلاف هذا القول فيما بين الفقهاء. وعدم الوجدان قد يكون لعدم وجود هذا، عدم ذكر المسألة، عدم التعرض، وقد يكون لأنهم تعرضوا وضافوا، ولكن الإجماع أنهم أفتوا وذكروا، يعني الإجماع إخبار عن الشيء الموجود، ولكن لا خلاف أعم مما هو موجود ولم يخالف أو لم يذكر شيئا. ولذلك دائما إجماع أقوى من لا خلاف، كثيرا ما يقول لا خلاف في ذلك بل عليه الإجماع.
بل كم مرة يكون الإجماع منقولا؟
نعم، كلامنا في أصل الإجماع، كلامنا في الإجماع طبعا، ويخبر عن الإجماع هل حجة إخبار شخص عن الإجماع هجة أو لا، إجماع مقبول، هذا بحث آخر.
ترك الذكر سيدنا ألا يعني تسليم بمقتضى الحال؟
لا، كثير من الفروع لم يذكر، يعني بعض الفقهاء الذين ألفوا كتاب لم يذكروا جميع الفروع.
إنما لا يتعرض لذكر مثلا هذه المسألة أو هذه الحالة بالذات، أليس أنه يقتضي أنه مسلم بها أنه
لا لا ندري لعله لأنه لم يلتفت إلى هذه المسألة. كثير من الفروع، مثلا أنا صاحب الأرض رضوان الله عليه ذكر فروعا لم يذكر في مسائل العملية وغيرها، سهل الأرض دقق في المسألة كثيرا فاستخرج فروعا وذكر حكمه، ولكن الكثير من الفقهاء لم يذكروا بهذا المقدار من الفروع. وكان لك كتب القديم هكذا، مثلا في الشرائع ذكر فروع كثيرة، ولكن لعل في بعض الكتب لا لم يذكروا على كل هذا. ولذلك ترى عندما يقول لا خلاف يقول لا خلاف على ذلك بل عليه الإجماع، أو بل نغل الإجماع، حكي الإجماع على ذلك. على كل هذا، هذه المسألة مسألة لم يذكر فيما بين الفقهاء من خالف ذلك الأمر، بل ادعي عليه الإجماع كفاضلان الفاضل التوني وفاضل المقداد، شهيدان السيد صاحب المدارك، ذكروا أنه إجماع على هذه المسألة، كان بما أنه يعني لا يجوز التقدم على الإمام في الأفعال، في الركوع والسجود وما شابه ذلك، بل يجب متابعته أو تأخره عنه، يعني إما متابعة مقارنة في العمل، وإما أن يكون متأخرا عن عمله ولكن لا تأخرا فاحشا، تأخرا غير فاحش، يعني بحيث يستطيع أنه يتابعه، ولا يجوز التأخر الفاحش. طبعا من الأمور التي لا يجوز كما لا يجوز التقدم، لا يجوز التأخر الفاحش عن الإمام. ما الدليل على ذلك؟ كثيرا ما استدلوا بروايتين نبويتين عاميتين، هما إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. هذا ذكر في كنز العمال مجلد الرابع صفحة 128، ولكن تعرفون أن كنز العمال ليس من المتون الأساسية عند أهل السنة. كنز العمال كمثلا وسائل الشيعة، وسائل الشيعة ليس من المتون، وسائل الشيعة هو روى عن سائر الكتب المتون كالكافي والتهذيب والاستبصار ومحاسن البرغي وأمال الصدوق وما شابه ذلك. هذه الكتب كتب أصلية، وهذا مجموعة يعني جمع من تلك الكتب، كان لك كنز العمال، ولكن أنا ما راجعت إلى كنز العمال أرى أنه روى عن من، ولكن على كل حال السند ضعيف لا بأس به. عمي نعم نعم، نحن إذا كان الراوي عاميا لا نرد الرواية، إذا كان موثقا أحسنت منهم. الإشكال أن يكون الرواية في مصادر عامة لأن رواته غير ثقات، يعني إذا مثلا بخاري يروي عن شخص، نعرف أن البخاري كان يأتي من حتى ناصبين ومن يعني أفراد غير صالح، كثيرا ما ذكر روايات ممن يكون حتى عندهم غير صالح وكان مشهور بأنه كذاب، مع ذلك رواية، ولذلك لا نعتمد على رواية البخاري ومن شابه ذلك. وكذلك بعض الرجال المذكورة في كتبهم كذلك ضعيف عندنا وعندهم، ولكن في رجال سنة مذكور عندنا وعندهم ونحن نثق به، السكوني له روايات كثيرة وهو كان سنيا وغيره كذلك. فنحن إنما نعتمد على ثقات إذا ثبت وثقته، ولكن هذه الرواية لم يذكر له سند نثق به. إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. فهنا أمر بالتكبير عند تكبير الإمام، والركوع عند ركوع الإمام، والسجود عند سجود الإمام. وكذلك رواية أخرى إنما أما يخشى الذي يرفع رأسه والإمام ساجدا أن يحبل الله رأسه، رأس الحمار، يحبل الله رأسه يعني رأس من رفع رأسه قبل الإمام إلى رأس الحمار. نعم طبعاً. نعم. فعلى ذلك هذين الروايتين استندوا إليها. وكذلك هناك رواية رواه الصدوق رضوان الله في المجالس أو في الأمالي. نعم هذا كذلك عامي في كنز العمال وليس له سند. نعم. عن رسول الله كرامه. وكذلك ما رواه الصدوق في المجالس في باب رواه الكليت بن صاحب الوسائل في باب 70 من أبواب صلاة الجماعة حديث 6 رواية عن الصدوق في مجالسه بإسناد تقدم في إسباغ الوضوء، يعني أن صاحب الوسائل عندما يروي هذه الرواية من الصدوق لم يروي سند الصدوق إلى أبي سعيد الخدري، وإنما يحول الأمر إلى ما رواه من نفس الحديث السند في باب إسباغ الوضوء المجلد الأول من وسائل الشيعة باب 54 حديث 6. سنده هناك هكذا: المحمد بن علي بن ماجدويه، عن محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري، عن عبد الرحمن، عن أمه عبد العزيز بن علي، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. إذا قمتم إلى الصلاة فأعدلوا صفوفكم وأقيموها وسووا الفرج. وإذا قال إمامكم الله أكبر فقولوا الله أكبر. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. هذا الحديث من ناحية السند سند صدوق رضوان الله عليه إلى أبي سعيد الخدري سند فيه مجاهيل وفيه من ليس بثقة. ابن ماجلوي محمد بن علي بن ماجلوي لم يوثق، وكذلك فيه طبعا أحمد بن محمد بن خالد وأبيه من الكبار وبرغي المعروف البرغي، ولكن مع ذلك محمد بن أبي القاسم عبد الله بن إبراهيم ولعل عبد الرحمن وأمه لم يذكر لهم توثيق، ولذلك السند كذلك ضعيف. ولكن يروي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قمتم إلى الصلاة فأعدلوا صفوفكم وأقيموها وسبوا الفرج. فإذا قال إمامكم الله أكبر فقولوا الله أكبر. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. هذه الرواية كذلك ضعيف السند. ومضافا إلى أنه طبعا بالنسبة إلى روايتي مروية عن أهل السنة رواية النبويتين، بعض الفقهاء يقولون نعتمد على الرواية لأنه مشهور في النقل ومشهور في العمل، يعني الشهرة. لا، نفس الحديث، نفس الحديث بهذا السند، يعني النبوي ذكره ما كثير من الفقهاء خصوصا النبوي الأول. إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا سجد فاسجدوا. بما أن شهرة هناك شهرة الروائي وشهرة العمل أو الفتوائي على هذا الأمر، ولذلك هذه الشهرة تجبر ضعف السنة. كثيرا من الفقهاء هكذا مروا على هذا الأمر، ولذلك نحن نتوقف عند الرواية حتى نرى من ناحية المدلول هل يفيدنا أو لا. ولكن طبعا سنده ضعيف. من قال بأن الشهرة الروائية أو الشهرة الفتوائية جابرة يمكن أن يقول هنا هكذا، ولكن مع ذلك إشكال في هذا الأمر بأن الشهرة الفتوائية لعله ليس حجة. وإذا قلنا بأنه حجة هنا لم يثبت أنهم أملوا بهذه الرواية، لأن هناك أدلة أخرى ليس بعد هذا الدليل، وذكرهم رواية ومع ذلك مع أدلة أخرى لا يدل على أنهم إنما اعتمدوا عليه. نعم، لو كان كبار الفقهاء من القدامى اعتمدوا برواية ضعيف السند فيقولون بما أنهم اعتمدوا لعل لهم قرائن صار يقينا عندهم، لو وصلت القرائن إلينا لا نحن اقتنعنا به. ولذلك هناك مبنى في الروايات، أي رواية ضعيفة عرفنا أن الفقهاء القدامى استندوا إليها من خلال استنادهم نطمئن بأنهم لم يكونوا لا يبالون بحديث بالسند، فعلى ذلك كان عندهم قرائن استطاعوا أن يعرفوا من ذلك وأن يطمئنوا بها، وهذا سبب لإطمئناننا. ولكن هذا المعنى مبنى بعض الفقهاء لا يقبلون هذا المبنى، يقولون لا، نحن لا يحصل عندنا الاطمئنان، لأننا نرى في بعض الفتاوى من القدماء استندوا إلى رواية ونحن نعرف أن رجاله ضعاف، فعلى ذلك هذا على حسب المبنى. فمن يرى أنه الشهرة الفتوائية جابر لضعف السند فيستطيع أن يستند إلى هذا الحديث. ولكن هناك إشكال آخر، وهو أن استنادهم إلى هذا الحديث غير ثابت، مجرد نقلهم للرواية لا يدل أنهم اعتمدوا، لأن هناك أدلة أخرى، ولعلهم اعتمدوا إلى تلك الأدلة الأخرى التي إن شاء الله نذكرها. فعلى ذلك لا يمكن استناد إلى هذين الروايتين ولا رواية الصدوق رضوان الله عليه، على كل لا يمكن. مضافا إلى أن رواية الصدوق يحتمل أن روايته الثانية التي رويناها إنما أما يخشى الذي يرفع رأسه والإمام ساجدا أن يحبل الله رأسه رأس الحمار؟ قيل أن هذا التعبير تعبير يناسب الكراهة، لأن عادة الروايات التي هناك نوع من التهديد الدنيوي، فهذا يدل على الكراهة. وثانيا يحتمل أن هذا التهديد بأن يحبل الله رأسه رأس الحمار لا لأنه تقدم على الإمام في رفع الرأس، بل لأنه قد أعرض عن إطالة السجود. إمام أطال السجود وهو لا يريد إطالة السجود، إعراضه عن إطالة السجود سبب لهذا التهديد. وعلى كل حال من ناحية الدلالة هكذا أشكلوا على الرواية، من ناحية السند كذلك السند ضعيف، فعلى كل حال لا يمكن الاستناد إلى الحديث. يعني المفروض أنه رفع رأسه وما أراد أن يطيل السجدة،
وهو يعلم بذلك.
يعلم بأي شيء؟
يعني يعلم إذا
بأن الإمام في السجدة.
نعم
كلامنا عندما يعلم بأن الإمام في السجدة هو تقدم عن الإمام عمدا مو سهوا. فيمكن أن يقال المراد من هذا التهديد لأنه تقدم على الإمام فيفيدنا فيما نحن فيه، ولكن إذا كان التهديد لأنه أعرض عن إطالة السجدة، يعني ليس إشكاله أنه تقدم على الإمام، إشكاله إعراضه عن إطالة السجدة، ولذلك هكذا. ولكن طبعا هذين الوجهين بعيد عن رواية، هذا كأنه سؤال بما أنه رفع رأسه قبل الإمام، لأنه يقول إنما أما يخشى الذي رفع رأسه والإمام ساجد، فالتهديد رفع الرأس والإمام ساجد يعني تقدمه عن الإمام في رفع الرأس عمدا. ولكن مع ذلك بما أن السند ضعيف نحن لا نستطيع أن نستند إليها. كذلك ما رواه أبي سعيد الخدري عن رسول الله: إذا قمتم إلى الصلاة فأعدلوا صفوفكم وأقيموها وصبوا الفرج، وإذا قال إمامكم الله أكبر فقولوا الله أكبر. لعل هذا نهي عن تأخير ليس نهيا عن تقديم، يعني بمجرد ما قال الإمام قولوا الله أكبر لا تؤخروا. فإذا كان المنع عن التأخير فلا يفيدنا أن التقديم لا يجوز. نعم إذا كان التقديم المراد هو التقديم فهذا يدل على أنه لا يجوز التقديم في غير التكبير، لأن التكبير أولى بعدم جواز التقديم على الإمام من سائر الأفعال. فإذا كان تقديم في التكبير لا يجوز فكذلك لا يجوز في غيرها، ولكن إذا كان التأخير هذا لا يفيدنا شيء فيما نحن فيه. على كل حال هذين الروايتين، ولكن غير هذين الروايتين، أولا عنوان الإمام في معنى الإمام هو مخبوب تقدمه على المأموم، الإمام والمأموم لا يتحقق هذا العنوان إلا إذا كان الشخص الثاني هو يقتدي ويعمل بعمل الأول، فعلى ذلك إذا تقدم عليه هو أول هو يكبر بعد إمام يكبر، هو يركع ويسجد بعد يسجد، هذا ليس الإتمام. الإتمام بمعنى الاقتداء، أن يجعل عمله تابعا لعمل الإمام، ولكن إذا لا يجعل عمله تابع لعمل الإمام ويتقدم على الإمام هذا لا يسوغ عليه الإتمام. مضافا إلى ذلك عندنا روايات أخرى في تفاصيل الصلاة، وهذه الروايات تدل على ما نريد. مثلا هناك في باب 48 حديث الرابع في رسائل الشيعة يروي عن التهذيب عن الشيخ رضوان الله عليه بإسناده عن أحمد بن محمد عن البرغي عن ابن فضال، هذا السند من السند الجيد، والبرغي هو محمد بن خالد البرغي هو من الفضلاء وصاحب الكتاب. وعن ابن فضال قلنا عن بني فضال هم ثغات ولكنهم كانوا منحرفين، قدوا بما رووا وزووا ما رأوا. قال: كتبت إلى أبي الحسن رضا عليه السلام في الرجل كان خلف إمام يؤتم به فيركع قبل أن يركع الإمام وهو يظن أن الإمام قد ركع، يعني أخطأ في ذلك. الروايات التي وردت في أن المأموم إذا أخطأ فركع قبل الإمام، أو الروايات التي دلت على أن المأموم إذا قام من ركوعه قبل الإمام فجاء في الرواية أن يعود إلى الركوع، وكذلك جاء في هذه الرواية أن من ركع قبل الإمام يعود إلى القيام ثم يركع مع الإمام، فهذا يدل على أنه لا يجوز التقدم، لأنه إذا كان التقدم لا بأس به فهو فعل ذلك ولا بأس به. فمعنى عوده إلى الركوع أو معنى عوده إلى القيام يدل على لزوم المتابعة. وكذلك ما ورد في السجدة عندما رفع رأسه عن السجدة سهوا بزعم أن الإمام رفع رأسه مباشرة عليه أن يعود إلى السجدة، معناه أنه لا يجوز التقدم على الإمام. وهذه الروايات صحاح السند، منها هذه الرواية التي رويناها. طبعا هذه الرواية التي يقول هكذا: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام في الرجل كان خلف إمام يهتم به فيركع قبل أن يركع الإمام، وهو يظن أن الإمام قد ركع، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد ركوعه مع الإمام. أي يفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب عليه السلام: تتم صلاته ولا تفسد بما صنع في صلاته أو صلاته. هذا الحديث صحيح السند، والدلالة من ناحية التي نحن نريد لا بأس به، ولكن طبعا الفتوى خلاف هذا الحديث، بما أننا ليس بحثنا في هذا الأمر لم نذكر فتوى أمم الفقهاء أنه إذا أخطأ وقام من ركوعه ثم ركع متابعة للإمام لا بأس به، ولكن إذا ركع خطأ ثم قام، إذا ركع خطأ ورأى أن الإمام ليس بركوع، إذا قام ثم ركع صلاته باطلة. لماذا؟ لأنهم يقولون أن من أخطأ في زيادة الركن هذا معفو عنه، ولكنه ما كان زيادته للركن تبعا للإمام، لأنه عندما ركع ما تابع الإمام، إنه أخطأ في زيادة الركن لخطاء نفسه لا متابعة للإمام. ولكن من هو راكع ويظن أن الإمام قام من ركوعه ثم يعود إلى الركوع، عوده إلى الركوع لماذا؟ متابعة للإمام، فهذا لا بأس به. ولكن إذا قبل الإمام ركع خطأ فهو ممن خطأ في زيادة الركن، وزيادة الركن غير معفو سواء كان عن عمد أو عن سهو، إنما يستثنى من ذلك زيادة الركوع إذا كان متابعة للإمام. وفي الفرض الأول الذي ذكر في هذا الحديث ليس متابعة للإمام، بل الذي قام من ركوعه وعرف أن الإمام لا زال في الركوع عوده إلى الركوع متابعة للإمام. من حيث القيام نعم، ولكن الركوع الأول الذي ركع لم يكن متابعة للإمام،
ولكن
نعم قيامه متابع ولا يضر قيامه. ركوعه الأول مشكل، لأنه يعني عندما يركع الركوع الثاني يكون متابعة للإمام،
ويجب أن يتابع الإمام في كل شيء، ولما رفع رأسه أصلا رفعه المتابع.
نعم، ولكن كلامنا إذا زاد المصلي في صلاته من الأركان شيئا سواء كن هذه الزيادة خطأ سهوا أو عمدا مبتل للصلاة، إلا إذا كان هذه الزيادة من باب المتابعة، أن الركوع الأول الذي ركع لم يكن من باب المتابعة. من ركع مع ركوع الإمام ثم رأى أن الإمام في الركوع زعم أنه قام من ركوعه فقام ثم ركع، كلا الركوعين كان متابعة للإمام. ركوع الأول كان متابعة للإمام لأن الإمام ركع، ركوع الثاني كان متابعة للإمام لأنه أراد أن يلحق بالإمام، واضح؟ ولكن إذا لا، الإمام لم يركع هو ركع ثم قام، قيامه لأن الإمام لا زال قائم، قيامه تبع للإمام ثم ركع، الركوع الأول لأن يعني هناك ركوعين أحدهما لم يكن متابعة للإمام بل كان خطأ منه، بخلاف ما إذا كان الإمام في الركوع فهو قام من ركوعه ورأى أن الإمام لا زال في الركوع فأوده الثاني كذلك متابعة للإمام في الركوع. ولذلك يقولون إذا ركع إذا يعني فتوى مشهور الفقهاء من كان قائما فزعم أن الإمام ركع فالركع هو عليه أن يبقى في الركوع حتى يأتي الإمام معه صلاة سهية. نعم، ولكن إذا قام كما ورد في هذا الحديث إذا قام ثم مرة ثانية يركع مع الإمام الركوع الأول يسمه ركوعا من غير إتمام.
وإذا ينتظر في القيام يركع إمامه ويرجع
يعني لا يجوز أن يقوم إذا قام قبل ماذا أحسنتم، يعني إذا أخطأ فركع قبل الإمام عليه أن يستمر حتى يلحق به الإمام ويتابع مع الإمام.
سيدنا وكذلك إذا ركع وقام للقيام والإمام لم يركع كذلك يبقى في القيام حتى لا تبطل الصلاة.
إذا ركع ثم قام نعم نعم هذا نعم
هذا سهوا
صحيح نعم نعم من تقدم على الإمام ولكن هذا التقدم كان سهوا. إن إلا أن هذا الأمر إن شاء الله يأتي في المستقبل، هل مخالفة الإمام عدم المتابعة مبطل أو ليس مبطل؟ بعض الفقهاء قالوا أن المتابعة واجبة ولكن إذا لم يتابع ليس مبطلا، إلا إذا كان عدم المتابعة ينتهي إلى خروجه عن هيئة الإتمام. وبعض الفقهاء يقولون لا هذا مبطل إذا كان تعمد التعمد مبطل. فعلى ذلك إذا ركع ورأى أن الإمام لم يركع فقام ثم بعد ذلك الإمام ركع وهو قائم حتى قام الإمام من ركوعه يعود إن شاء الله في البحث المستقبل إن شاء الله. على كل حال فهذه المسألة هذه الروايات تفيدنا في هذا الأمر، منها هذه الرواية التي ذكرناها عن ابن فضال إذا في الرجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع الإمام وهو يظن أن الإمام قد ركع، فلما رأوه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد ركوعه مع الإمام، أي يفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب عليه السلام تتم صلاته ولا تفسد بما صنع في صلاته أو صلاته. وكان الرواية الأخرى رواية الأولى من هذا الباب محمد بن علي بن حسين بإسناده عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى مع إمام يؤتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود قال فليسجد. وكذلك غيرها من الروايات جئت وسائل أن أقرأ عليكم ولكن أنتم راجعوا إلى الوسائل في نفس الباب حديث الثاني والثالث والخامس فيها صحة يدل على هذا المعنى أنه من رفع رأسه عن الركوع ثم رأى أن الإمام باغي في ركوعه عليه أن يعود إلى الركوع، فعلى ذلك هذا يدل على أنه يجب متابعة الإمام وعدم التقدم. لو لم يكن التقدم فيه مانع لا معنى لإعادته فهو يتقدم عن الإمام يستمر في صلاته. كذلك في التشهد في الإمام المأموم المسبوق، يعني إذا وصل الإنسان في الركعة الثانية اقتدى بالإمام ثم عندما يسجد الإمام السجدة الأولى والثانية فالإمام يتشهد لأن ركعة الثانية والمأموم ركعته الأولى منه، فجاء هنا لا يجلس على الأرض بل يتجافى، حالة التجافي. حالة التجافي دال على أنه لا يجوز له أن يقوم قبل الإمام، لو كان التقدم على الإمام جائزا لما قالوا أن يصبر حتى يتشهد الإمام ويقوم مع الإمام. كما أن في الركعة الثالثة في نفس الحديث جاء أن المأموم يجلس بمقدار ما يتشهد ويلحق بالإمام، فإذا كان هذا إشكال فيه لما أمر الإمام بهذا الأمر. فعلى ذلك كل هذه الروايات تدل كذلك في باب 67 من أبواب صلاة الجماعة حديث الأول والثاني يدل على أن المتشهد الذي الإمام في التشهد والمأموم في الركعة الأولى يتجافى ولا يجلس على الأرض، ولا نشيل بمراجعة الروايات. وكذلك هناك روايات في باب الركوع، باب 35 حديث الأول والثاني والثالث والرابع، كذلك ورد في من تقدم في القيام عن الركوع عليه أن يعود إلى الركوع. فهذه الروايات كلها تدل على أنه لا يجوز التقدم على الإمام عمدا. فعلى كل حال هذا القول المشهور مقبول. ثم يقول السيد رضوان الله عليه: بل يجب متابعته أو تأخره عن، إن شاء الله نبحث عن ذلك في أيام القادمة إن شاء الله. ونحن بما في يوم شهادة الإمام السجاد عليه السلام، وكذلك يوم الأخير من الأسبوع، تبركا بهذا الاسم المبارك إمام الهادي، إمام الهادي عليه السلام، نذكر حديثا عنه ونستفيد من سماحة الشيخ سيبوي حفظه الله تبارك وتعالى أن يسمعنا شيئا لتوصل إلى الإمام عليه السلام. هذا الحديث: الشاكر أسعد بالشكر منه بالنعمة التي أوجبت الشكر، لأن النعم متاع والشكر نعم وأقبى. هذا الحديث حديث لطيف. الشاكر أسعد بالشكر منه بالنعمة، يعني الذي تنعم فشكر النعمة هو ما يربح من الشكر أكثر مما يربح عن النعمة. لماذا؟ يعني الإمام يستدل على ذلك بالنعمة التي أوجبت الشكر، لأن النعم متاع، ما حصل من النعمة يتمتع به في الدنيا، ولكن ما حصل من الشكر يتمتع به في الدنيا، لأنه إنه أعلى في الفرح وأعلى في الرضا، وهذا أحسن نعمة. وكذلك هو في الأغمى له أجر وثواب بهذا الشكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين له، فنستفيد من سماحة الشيخ إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.